الصفات. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كان
بالنسبة للإخبار إن شاء الله إلى لون يعني. وأما مثلا يكون في آخر الاختبار الثاني مو معه لا مثلا للإسماء، بس تضبط ذا ترى مهم جدا. المنتسب إذا أجل هو يختبره مع الطلبة خلاص مثل غيره. نعم يطلب اللي يبي، المهم يجيب لنا الجواب الصواب وكيف. إذا جابنا الجواب الصواب يطلب اللي يبي.
هذا
أسئلة
على الشرف أو على الشرف؟
هذا
أسئلة؟
نعم
على الشرف
وقتها. من الكتاب؟ نعم من الكتاب ومن الشرف، لأن الكتاب تعرفون فيه أشياء تحتاج إلى توضيح، أشياء تحتاج إلى توضيح. نعم.
وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة بالأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقات أعظم مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. وهذا بين واضح، ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت.
عندي كما يتأولون الصلوات فيها من؟
لا
كما يتأولون الصلوات هنا.
كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام
صلوات
بالفتح.
نعم. لماذا؟
بالكسر لأنها مؤنث.
وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت والسفر إلى شيوخهم. وأن حج البيت السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض أصحابهم.
يشرك
على من يشرك هؤلاء.
وعندنا يشارك
على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات فإذا أثبت الله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات
ما خالف إذا ردنا عليك غلطة نكسر غلطة غيره.
فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك والحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة بالاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. تقدم لنا أصلان في باب إثبات الصفات ووجوب إثبات جميع الصفات والأسماء لله. فالأصل الأول وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض وأن القول في الصفات كالقول لا كالقول في الأسماء عند من ينكرون الأسماء. يعني نقول لمن ينكر بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض ونقول أمام من ينكر الأسماء من ينكر الصفات ويثبت الأسماء نقول القول في الصفات كالقول في الأسماء ونقول عند من ينكر الأسماء والصفات القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. واضح؟ طيب وهذا هو الأصل الثاني أن نقول إن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. شرط هذا يا عبد الله
أي أن الذات فإذا كان الذات النشر والمقيم فإذا كان له صفات وأسماء
طيب زين نقول أنت إذا أثبتت الذات فإن أثبتت مع ذلك تمثيلا نعم كان بالأسماء والصفات تمثيلا وإذا لم تثبت
لم يكن
كما أنك إذا ادعيت أن في إثبات الأسماء والصفات تمثيلا فإنه يلزمك أيضا في إثبات الذات. تمام. طيب يقول مالك وربيعة وغيرهما الاستواء الإيمان به إيش ما هو بالكيفية
السؤال
عن الكيفية الإيمان قولها الاستواء معلوم شخص معلوم إيش يعني معلوم كيفية الاستواء وشون كيفية الاستواء الله ما تقدر تعرف لا الكيفية لا يمكن لأحد أن يعرف كيف استواء أبدا. لو قيل كيف يجلس الرئيس مثلا على سريره تستطيع تعرف كيف يجلس؟
لا
وهو مخلوق يمكن تصل إليه وتعرف شوف. إذن الخالق من باب أولى ألا تعرف كيفية. أجل وش معنى الاستواء معلوم؟ هو معلوم من ثبوته. قصد معلوم من ثبوته لأن اشترى دل عليه. لا مو بعد اجل السياق راجع راجع. لا تظن ان المثل استحدث من باكر. نعم اي نعم. شو معلوم ايش؟ إذن معلوم المعنى. زين معلوم المعنى. تبارك الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى. كل يعرف معنى الاستواء. طيب السيف وش معنى
الاستواء؟ معنى
الاستواء
يعني لا كيفية الاستواء.
إيه وش معنى ما معنى الاستواء؟
نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش.
مهم ما معنى إيماننا. ما معنى الاستواء؟
هو العلو الارتفاع.
مش بعد لأن العلو والارتفاع معنى وقينا العلو والاستواء. طيب تأتي لنا بشاهد من القرآن على أن معنى الاستواء العلو والاستواء. معناه معنى ما تشف استوى. نعم صحيح.
قال الله سبحانه وتعالى في سفينة نوح واستوت على الجودي.
نعم.
وقال لتستوى على ظهوره.
نعم أحسنت استوى. لتستوى على ظهوره يعني ما خلق لنا من الفلك والنهر. وقال في سفينة نوح ثم استوت على الجودي. طيب ما معنى قولهم الأخ الكيف مجهول؟ لا ما نريد لماذا كان مجهولا. أنا أقول إيش معنى الكيف مجهول؟
لا يعرف البشر.
لا يعرف البشر كيفية استواء الله على العرش. أحسن. طيب هل له كيفية استواء الله على العرش؟ ها؟
نعم.
نعم. لكن لا ندركها. بارك الله فيك. لماذا؟ طيب لأن لم ترد النصوص في كيفية. أخبرنا الله أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. طيب هل يجوز أن نحاول تصور هذه الكيفية؟ ها؟ نعم. لا يجوز. لماذا؟
لأنه لم
يسأل عن الصحابة. لا ما أبي أسأل. نبي نتصور بس كل واحد بنفسه يتصور كيفية معينة للاستواء على العرش.
لا يستطيع
إدراكه ولا يمكن. نعم.
لأنه لو تصور لا يستطيع
إدراكه. نعم لأنه محاولة لما لا يمكن. وش الدليل إنه ما يمكن؟
لأنه لم يبين.
لكن النبي دليل. الآن علّل. على أنه لا يمكن أن نحيط بهذا الشيء. نعم قول الله تعالى ولا يحيطون به علما. فإذا كان ما يحيط به علما كيف تتصور كيف استوى؟ وتعليل. وهناك تعليل آخر. قلنا كل إنسان يحاول أن يتصور كيفية صفة من صفات الله فإنه لا بد أن يؤول به الأمر إلى واحد من أمرين كلاهما فاسد. ما هما؟ إما أن يعطل وإما أن يمثل. لازم كل واحد يحاول أن يعرف كيفية صفات من صفات الله فهو بين أمرين يوم ينكره ولا يمثل. وكلاهما فاسد لا الإنكار ولا التمثيل. طيب يقول إن الإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء واجب. لماذا كان واجب؟
لأنه جاء
نعم لأنه جاء به الشرع. تمام. أحسن. وما جاء به الشر وجب علينا قبوله والإيمان به. أحسن. السؤال عنه بدعة. لماذا؟ لكن بدعة. شيء إنه بدعة. يعني واحد يسأل عن كيفية استوى الله على العرش أو كيفية نزوله نقول هذا بدعة. يقول ليش؟ نعم. إيه هذا ما يمكن الإجابة عليه. ما يعلم بأنه ذكر هذا معناه إنه ما يجوز البحث فيه. يعني ما في شيء يحرم يسمى بدعة. يحرم مثل الغش ولا نقول إن الغش بدعة. أول يحرم الكذب ولا نقول الكذب بدعة. أم شرحنا؟ اجلس اجلس. نعم. أحسن. لم يسأل الصحابة رسول الله. نعم. أحسن. اجلس. كل ما يتصل بالله عز وجل من عقيدة فهو عبادة. أليس كذلك؟ وكل عبادة لم تكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فهي بدعة. هذا السبب. أما أن قال الأخ التعليل هذا هل يجوز أن نسأل ولا ما نسأل؟ نقول ما يجوز أن نسأل. وأما أنه بدعة أو غير بدعة فهذا باعتبار أن السلف ما سلفوا هذه الطريقة. نقول أظن نبدأ بالدرس الجديد باقي واضح. قال وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أن جاءنا إصابة المطاعم كل أصنام. من أصناف المطاعم والملابس والمناكس والمساكن فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء إلى الحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود في الآخرة لموجود في الدنيا. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق. ومباينة لمخلوقات أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. طيب إذا المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الحقائق أو في الحقائق من الخالق إلى المخلوق. وهذا بين واضح ولهذا افترق النحو. هذا المثل يريد المؤلف رحمه الله ان يقرب الموضوع وهو اتفاق الاشياء في الاسماء مع اختلافها في الحقائق. ذكر الله في الجنه ان فيها ذهبا وفيها عسلا وان فيها قصورا وفيها انهارا الى اخر ما ذكر. هذه الاشياء التي ذكر الله في الجنه هل يوجد لها نظير في الدنيا؟ أما في الحقيقة فلا، وأما في الاسم فنعم، لأنه لو لم يوجد لها اسم كما سبق ما أمكننا أن نتصور ذلك، وهذا تقدم لنا قريبا. نقول هذه الموجودات في الآخرة، نعم، موجود نظيرها في الاسم فقط أو في التسمية فقط موجود في الدنيا، ففي الدنيا ذهب وفي الجنة ذهب. وفي الدنيا عسل وفي الجنة عسل وفي الدنيا فاكهة وفي الجنة فاكهة. وفي الجنة وفي الدنيا نخل وفي الجنة نخل وفي الدنيا رمان وفي الجنة رمان وهكذا. طيب هل هذه الأشياء التي اتفقت في الأصل في أصل المعنى هل يلزم أن تتماثل في حقيقته؟ كل ما يلزم لا يلزم، ولا شك أن ما في الآخرة لا يمكن أن يكون مثل ما في الدنيا. وقد قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الحقائق غير الحقائق، والأسماء الأسماء واحد، الأسماء واحد، لكن الحقائق غير الحقائق. فإذا جاز أن تتوافق المخلوقات في الأسماء مع الاختلاف في الحقيقة، فذلك فيما بين الخالق والمخلوق أبين وأظهر، ولا لا؟ فإذا قلنا للخالق رحمة وللمخلوق رحمة، وللخالق حكمة وللمخلوق حكمة، وللخالق سمع وللمخلوق سمع، هل يلزم من ذلك أن يكون متماثلين؟ لا يلزم. إذا قيل هل لنا مثال يقرب هذا الموضوع، إيش نقول؟ نقول نعم، عندنا مثال يقرب هذا الموضوع، ونمثل بما ذكر المؤلف. ما ذكر في الدنيا في الآخرة من النعيم موجود له نظير في الاسم في الدنيا، ومع ذلك لا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثلا في الحقيقة. فإذا جاز التباين بين المخلوقات المتفقة في الأسماء التباين في حقائقها، فالتباين فيما بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقسام الناس بالنسبة لما يتعلق بالله من أسماء وصفات، وبالنسبة لما في الآخرة من هذه الأمور. فقال: والناس ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاثة فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع إيش؟ مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. السلف والأئمة آمنوا بأن الأمرين على الحقيقة، ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن الآخرة، أن ذلك كله حق وعلى حقيقته، لكن مع التباين بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة وبين ما للمخلوق وما للخالق. يعني بهذه عقيدتنا الآن، نؤمن بأن ما في الآخرة فهو حق، وما في الدنيا مما يماثله في الاسم فهو حق، ولكننا نؤمن أيضا بالفرق العظيم بين هذا وهذا. كذلك نؤمن بأن ما وصف الله به نفسه وما أخبر به عنها فهو حق، وكذلك ما للإنسان من ذلك فهو حق أيضا، ولكننا نؤمن بالفرق العظيم بين هذا وبين هذا. واضح يا جماعة؟ طيب الفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. الأشعرية يقولون: ما أخبر الله به من الثواب والعقاب هذا حق، ففي الدنيا نار وفي الجنة نار، في الدنيا نار وفي الآخرة نار، وفي الدنيا فاكهة ونخل ورمان وعسل وماء وذهب وفضة ولؤلؤ، وفي الجنة كذلك. تبارك الجماعة. لكنهم يؤمنون هؤلاء الأشعرية وأهل الكلام الذي أشار إليه المؤلف يؤمنون بأي شيء بأن ذلك حق في هذا وفي هذا وأنهما لا يتماثلان يؤمنون بأنهما لا يتماثلان لكن ما أخبر الله به عن نفسه يؤمنون به ولا لا ينفون كثيرا منه ينفون كثيرا منه ولهذا قال نفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات فنفوا الحكمة كما سبق والرحمة والعزة وكثيرا من بل أكثر صفات الله نفوا ما أثبتوا من الصفات سوى تبع الصفات قالوا انتباه يا جماعة هؤلاء أخطأوا في شيء وأصابوا في شيء بالنسبة لما أثبتوه من الثواب والعقاب في الآخرة وأنه حق على حقيقته وأنه لا يماثل ما في الدنيا ثواب ولا خطأ؟ ثواب. وبالنسبة لنفيهم ما نفوا من صفات الله هذا خطأ والواجب عليهم إذا أقروا بذلك أن يقروا بهذا أيضا لأن البابين واحد بل المفارقة بين الخالق والمخلوق أعظم من المفارقة بين المخلوقات بعضها مع بعض لماذا؟ لأن التشابه بين المخلوق والمخلوق أقرب من التشابه بين الخالق والمخلوق والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كيف نفوا هذا وهذا؟ قالوا لا حقيقة للجنة ولا ما فيها من النعيم ولا حقيقة لأسماء الله وصفاته كل هذا ليس له أصل ولا حقيقة طيب الرسل أخبرت بالجنة والنار والوعد والوعيد قالوا نعم هذا المقصود به إصلاح الخلق كذبوا على الخلق لأجل المصلح لأن الخلق إذا ما قيل إذا لم يقل لهم إن فيه نارا يعاقب بها من خالف وجنة يثاب بها من وافق إذا لم يقل لهم ذلك هل يوافقون ولا ما يوافقون؟ ما يوافق إذا ما خوفوا ولا رغبوا ما رغبوا ولا خافوا قالوا فالرسل كذبوا على الناس للمصلحة نعم قل لهم يعلمون الرسل والعياذ بالله هذا كذب أيضا يعني الرسل تعلم بأن ما أخبرت به عن اليوم الآخر لا حقيقة له وأظن هذا درسموه في مسابق نعم هم يقولون هؤلاء نفوا حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه ونفوا حقيقة ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وقالوا كل ذلك ليس له أصل وليس له حقيقة يقول ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر يقول هذا كله ما له حقيقة إطلاقا وإنما جاءت به الرسل لأجل التمويه على الناس وإصلاح طرقهم ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها يجعلون لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها مثال كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم الصلوات مو بأنك تركها وتفسد ولكن تعرف أسرارهم التي عندهم لأنهم هم باطنية كما عرفهم هم باطنية يرون أن الدين له باطن وظاهر فالظاهر لعوام الناس والباطن لخواص الناس طيب الصلاة التي أمر الله بها قالوا الصلاة التي أمر الله بها أن تعرف أسرار هذه الطائفة لا أن تصلي لله مستقبل القبلة في اليوم خمس مرات الصيام هو كتمان أسرارها فالصلاة أن تعلم والصيام أن تكتم لأنهم يقولون إن الصلاة من الصلة وكلما كان الإنسان أقوى صلة بالشخص كان أدرى بأسراره فالصلاة إذن معرفة الأسرار الصيام لغة معنى الصيام الرواتب؟ الإنزال. فكونك تمسك عن الكلام فيما علمت من أسرارهم هذا هو الصيام. نعم. طيب الحج، حج البيت يقول السفر إلى شيوخهم، لأن الحج معناه القصد، فيقول معنى الحج أنك تقصد المشايخ تسافر إليهم، لا تقصد الكعبة وتحج إليها، لا تقصد هؤلاء، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلى الله عليه صلوات الله عليه، وتحقيق لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، هنا ولهذا يجوزون. فإذا صار رجل من عارفين ومحققين وموحدين رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، يقول خلاص الآن وصلت إلى الغاية، والعبادات والشرائع إنما هي والثالث. قال لكم معنا يا جماعة، عندما تذهب من هنا إلى الرياض تمشي مع الطريق، إذا وصلت الرياض ألقيت العصر وانتهيت، ما حاجة تسلك الطريق الآن لأنك وصلت إلى الغاية. هم يقولون إذا وصلت إلى هذه الغاية المعينة سقطت عنك الواجبات وأبيحت لك جميع المحظورات، حتى إنهم يجوزون للرجل أن يتزوج ابنته وأمه، والعياذ بالله، لأن يقول ما على إحرام، يجوزون للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء. وقد سمعت من الحجاج الذين يقدمون من أفريقيا، وما أكثر المتصور فيه، أن بعض مشائخهم يتزوج من بنات الحي ما شاء، وبدون إملاك وبدون مهر وبدون أي شيء، وأنه قالوا عندنا شيخ عنده 50 امرأة تزوج، يعني تعدى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. كل هذا والعياذ بالله من الكفر الصريح، الكفر الواضح، وما كما قال المؤلف إلحاد في آيات الله. وإلا من الذي تسقط عنه الشرائع؟ الشرائع ما تسقط عنها أبدا، ما تسقط إلا عن إنسان مستكبر أسقطها عننا، وأما أن تسقط بشرع من الله فلا. ويذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة، وهو صوفي أيضا لكنه صوفيته معتدلة، يقول إنه رأى ليلة من الليالي نورا، رأى نورا، فخوطب من هذا النور بأني ربك، ثم قال هذا المخاطب: وقد أسقطت عنك الصلوات. طب الله يقول هكذا؟ ما يقول. فلما قال هذا قال له: كذبت ولكنك شيطان. يقول: فلما قلت ذلك تبدد النور ولم أرى شيئا. وهذا صحيح، يعني الشيطان ألقى هذا الضوء وتكلم بهذا الخطاب. نعم. وقد يلقي الشيطان خطابا حتى في كلام الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. حينئذ عرف أنه لا يمكن أن يكون الله تعالى يضع عنه الصلوات. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض حالهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات.
والله سبحانه لا تصرف له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراد، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالرزق، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة بالرزق. وهكذا القول في المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تأخذ وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تخرج من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا تصف بها لا يتصف بها إلا من سمع الوجود، فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة ولا تفعل ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجة ولا مباينة لهم ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة الأقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون بها ويقولون في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب السفهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله ضرب لبيان إمكان وصف الله تبارك وتعالى بما يليق به، وأنه لا يلزم من وصفه بما يليق به أن يكون مماثلا للمخلوق. ضرب لهذا مثلين. المثل الأول نعم إلا في الاسم. نعم طيب كمل إيضاح المثل. يعني فإذا جاءت التباين بين المخلوقات مع اتفاقه في الاسم، فالتباين بين الخالق والمخلوق.